يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء، فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الذين كانوا مضرب المثل في البطولة وفي رجاحة العقل وفي نقل العلم وفي تشييد الدول. لقد جمعوا أمة كانت مفرقة في قبائل وفي مناطق صحراوية قاحلة، وحملوا راية الإسلام إلى شعوب الأرض، وعلموا المدنية في ذلك الوقت والشعوب المتحضرة، علموهم الدين الحق والثقافة النقية التي غرسها في بلاد العرب وفي جنبات المسلمين نبي الإنسانية الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الدروس العطرة التي نتعلمها من السيرة أن المسلم ينفع أمته ولا يخونها، ويعينها ولا يعين عليها، ويتصرف تجاه أمته ودينه تصرف المخلص النافع وليس تصرف الضار الغادر. فالإسلام أباح للمسلم أن يخالط غيره وأن يتاجر معه ويتعامل معه ويبيع ويشتري وينتفع وينفع الإنسانية، ولكنه لا يكون عينا على أمته ولا يكون معول هدم يحطم كيانها في سبيل منافع شخصية تغره بها الحياة الدنيا أو أهله وولده أو وظيفته ومركزه أو أعوانه وأصدقاؤه ممن يعملون على التغرير بغيرهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولو تأمل المسلمون واقعهم اليوم لوجدوا أمورا عجبا تعرض لأمتهم التي يرونها تمزق شر تمزيق وتجهل التجهيل الكامل وتؤذى بالأمراض والأوبئة وتشرد أبناؤها وأهلوها في الآفاق بسبب محاولة أناس يسعون إلى الثراء الفاحش، وهم فئة قليلة باغية تستعين بغير المسلمين على شعوبها ولا تبالي، لا تبالي بما يعانيه المسلمون مما يضطرهم إلى الفرار في أرض الله الواسعة وطلب لقمة العيش وطلب العلم والعمل وطلب السلامة والنجاة من الهلاك المشين والعذاب الأليم، والاستعانة بالمنظمات الحقوقية للوقاية والدفاع عن الأموال المنهوبة والأرواح المسلوبة والأعراض المنتهكة. والجدير بهذا الدفاع إنما هو الجامعة العربية، فهي تاج رؤوس العرب والمسلمين، تجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم وتمكنهم من نيل حقوقهم، فهي جديرة بالدفاع عن المشردين من العرب والمسلمين واسترجاع حقوقهم من ظلامهم وغاصب حقوقهم. ولكن أين الجامعة العربية مما يعانيه العرب اليوم؟ لا حياة لمن تنادي، تنام نومة أهل الكهف ولا تبالي بما يجري حولها من شرور وآثام وأضرار وآفات وأهوال وأخطار، لا تتكلم وكأنها لا تعي ولا تسمع ولا تبصر. وحتى ندرك واجباتنا تجاه أمتنا ونحرص على إصلاح أحوالنا، ننظر في هذه السيرة المباركة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونستفيد منها الدروس الكبيرة المنيرة المشرقة كما سطرها أهل العلم وكما دونها كتاب السيرة العاطرة ومحدثو الإسلام بأحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه مناقب الأنصار في صحيحه في باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ثلاثة من السابقين للإسلام المخلصين في إيمانهم، خانهم الحظ وعثروا عثرة كأداء فتخلفوا عن هذه الغزوة مع عشرات آخرين، ولكن الآخرين العشرات الذين يبلغون 80 رجلا كانوا من المنافقين، فلم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أعذارهم كما ساقوها، ولم يحقق معهم ولم يدفعهم إلى الاعتراف بهروبهم وفرارهم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتخلي عنهم في هذا الظرف الشديد الأليم الذي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمواجهة أعداء الإسلام الذين تجمعوا بأعداد هائلة من الروم ومن أتباعهم من مشركي العرب، تجمعوا في شمال بلاد العرب ليقضوا على دولة الإسلام، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إليهم عند تبوك حتى يدفع خطرهم ويعلمهم بأن دولة الإسلام الفتية الناشئة ليست بغافلة عما يفعل أعداؤها، وإنما هي تأخذ الحيطة والحذر من كل عدو ماكر وغادر خائن. ولكن أولئك 80 من المنافقين تخلفوا واعتذروا، وفوض النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله لعلهم يتوبون من نفاقهم ويعودون إلى حضيرة الإسلام وإلى نقاوة المسلم الصادق المخلص. ولم يقبل عذر هؤلاء 3 الذين كانوا صادقين، فلم يكذبوا ولم يدعوا، وإنما بيّنوا أنهم كان بإمكانهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم تخلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أمر توبتهم إلى الله، وكان فيهم وفي مقدمتهم كعب بن مالك، وهو أحد الأنصار السابقين إلى الإسلام، وكان من 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة قبل هجرته إلى المدينة، وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يردون سباب المشركين للإسلام ونبيه وأصحابه، ويذمون الكفر وأوثانه، ويفضحون هزائم المشركين أمام القلة المسلمة. فإنه لما قال أحد المشركين يهجو الأنصار الأوس والخزرج: عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا، والدهر فيهم بصائر، والدهر فيه بصائر. رد عليه كعب بن مالك بقوله ناقضا هذا البيت: عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد، ليس لله قاهر. وخلد انتصار المسلمين في بدر مع أنه لم يحضرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما هم بالخروج للقاء المشركين في غزوة بدر إنما هم للإمساك بالقافلة، قافلة قريش التي فيها أموال المسلمين الذين هاجروا وتركوها في مكة للمشركين يتنعمون بها. ولم يخرج لقتال المشركين وحربهم، وهو لم يدعو أهل العالية في المدينة إلى الخروج، وإنما دعا من كان حاضرا معه وقت الصلاة، وخرجوا ليس فيهم كعب بن مالك. ولكنه حينما وقع النصر قام كعب بن مالك يخلد انتصار المسلمين في غزوة بدر ويقول قصائده التي يثني فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ثباتهم وصمودهم وبطولتهم ونصر الله لهم، وما كانوا عليه من التضحية من أجل هذا الدين الحنيف. فهو يقول: قضى يوم بدر قضى يوم بدر أن نلاقي معشر بغوا، وسبيل البغي بالناس جائر. وفينا رسول الله والأوس حوله، له معقل منهم عزيز وناصر. وجمع بني النجار تحت لوائه، يمشون في المازي والنقع سائر. والمازي هو الزروع البيضاء اللينة المرنة، والنقع هو الغبار السائر المتحرك. وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في المازي والنقع سائر. شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأن رسول الله بالحق ظاهر. فأمسوا وقود النار في مستقرها، وكل كفور في جهنم صائر. وكان رسول قال أقبلوا، وكان الرسول قد قال أقبلوا، فولوا وقالوا إنما أنت ساحر. ويروي المرزباني في معجم الشعراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب، ما نسي ربك، أو ما كان ربك نسيا بيته بيتا قلته؟ قال كعب: وما هو يا رسول الله؟ فقال: أنشده يا أبا بكر. فأنشده قوله: زعم السخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. ويذكر أيضا أن أفخر بيت قالته العرب هو قول كعب بن مالك: وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إن هذا الشاعر الفحل والإعلامي الصادق، ومضرب المثل لكل مسلم في الدفاع عن دينه وأمته وعن دماء المسلمين ورد كيد المعتدين. لا كما نرى ونسمع اليوم في بعض وسائل الإعلام العربية مع شديد الأسف التنزيل بالمسلمين والطعن فيهم والافتراء عليهم والطعن في نواياهم التي لم تتحول إلى عمل، وإنما هو رمي بدون رماة. يزدعون على المسلمين أنهم ينوون كيس وكيس وهما لم يصرحوا به ولم يفعلوه، وإنما هو تنفير للناس عنهم وتجريح مفكريهم وعلمائهم لحبسهم أو قتلهم، كما كان يفعل الطاغية خلال السنين الأربعين العجاف، وما لا يتمناه وما لا نتمناه لشعوبنا بعد ثورات ربيع العربي، حيث اجتث الظالمون ويتصالح الناس على أقوم الطرق للخروج بالبلدان العربية من مآزق الكيد والمكر والطمع والشر في قهر الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ونعود إلى الصحابي الجليل كعب بن مالك، فإنه ابتلي عام 9 من الهجرة النبوية في غزوة تبوك بالتخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، ومن حالفهم من عملائهم التابعين لهم في شمال بلاد العرب، كما تخلف معه أخوان مؤمنان آخران هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، مع جمع كبير من المنافقين يبلغون 80. وضاقت نفس كعب رضي الله عنه حينما يرى نفسه في المدينة مخلفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مخلفا مع المنافقين أو العاجزين من المسلمين الذين لا طاقة لهم للخروج للقتال والجهاد في سبيل الله. وأصر هو وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية أن يصارح النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، وأنه لا عذر لهم في التخلف عنه، لا كما يكذب المنافقون بأعذار واهية. والأعذار الواهية هي ما لا يصدق ويصدق عليه قول بعض الناس، عذر أقبح من ذنب. ونستمع إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وهو يروي الخبر عن عبد الله بن كعب بن مالك كما سمعه من أبيه كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا. يقول: قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، أي ليس لهم ديوان جند وعسكر يدونون فيه. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذ خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلى رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برذاه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، أي راجعا إلى المدينة، حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وتابعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي الدابة التي يخرج راكبا عليها؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدل قدرة على الخصام، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وتى رجال من بني سلمة فأتبعوني، فقال لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم أي أصغرهم سنا وأقواهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي أي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فصفق الناس يشيرون له نحو كعب بن مالك كأنهم يقولون لا هذا الرجل هذا كعب الذي تطلبه. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. انظر إلى الجلسة وماذا تصنع في بلاد المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار الأخيار. جاسوس يأتي بكتاب وهو يدعي البيع والشراء في أسواق المدينة، يأتي بكتاب ليصطاد به كعب بن مالك الشاعر الفحل شاعر نبي الإسلام، ليصطاده ويجعله عدوا للإسلام والمسلمين وبوق من أبواق الكفر يهدم به ما قاله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوة الإسلام. يأتيه بكتاب رسالة من ملك غسان، والغساسنة هم عرب، هم العرب الذين يسكنون الشام، كانت تستخدمهم الروم في الدفاع عنها مثلما تستخدم بلاد فارس أهل الحيرة في الدفاع عنها. فيتقاتل العرب بعضهم في بعض من أهل الحيرة والغساسنة من أهل الشام والروم والفرس يتفرجون ويتضاحكون، وهو ما نفعله اليوم ونعيد به تاريخ الجاهلية الجهلاء ونترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التسامح والتعاون على البر والتقوى كما قال فيهم الباري سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إننا اليوم نعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، فما أشبه اليوم بالبارحة، هذا ملك غسان يرسل كتابا إلى كعب بن مالك ليخصفه من حوزة المسلمين ويغرر به ليجعله بوقا لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوة الإسلام ورسالته. وهو كعب يقول فصفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك أي تركك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. انظر الحيل والمكر كيف والاستدراج، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك، فالحق بنا نواسيك. ولكن انظر إلى فطنة كعب رضي الله عنه وأرضاه وصدق إيمانه. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فماذا صنع؟ فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها، أي أنه أشعل النار في التنور بتلك الورقة وتلك الرسالة تبرؤ من الكفر ومن معاداة الإسلام، وتوبة الله سبحانه وتعالى من أن يكون عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي بلى في الإسلام بلاء حسنا، وإن كان قد أصابه ما أصابه من العثرات في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. أرادت أن تستعصف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في وسعه شيء، فالأمر بيد الله، يتوب على من أراد أن يمنحه المغفرة والرحمة. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاءه فرج، وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له توبي فكسوته إياهما ببشراه، أي أعطاه توبه بشارة له. والله ما أملك غيرها، ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت توبين فلبستوهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد، الله يهرول حتى صافحني وهناني. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير، بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر سنرى وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. يريد كعب بن مالك رضي الله عنه أن يتخلص من ماله الذي ملكه قبل وقوعه في المعصية حتى تكون توبته خالصة لله سبحانه وتعالى. وكان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ذلك منه، ولكن انظر إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطفه على أصحابه والمؤمنين وحرصه على أن يتوبوا وأن يعملوا بأحكام دينهم دون أن يتخلوا عن الجهاد في سبيل لقمة العيش، وأن يكسبوا ويربحوا ويطعموا ولا يتسولون الناس ويحتاجون إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ليت هذه العبارة تزون في الاستديوهات وأمام المذيعين والمذيعات وأمام مديري الندوات ليتعلموا منها هذا الدرس الرباني في التوبة على عبد صالح أو عباد ثلاثة صالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سجل الله سبحانه وتعالى توبتهم في محكم التنزيل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة بعد ما كادت تزوغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم توبة الله عليه في الليل وهو عند أم سلمة، نزل عليه الوحي يبشره بتوبة الله على أصحابه الثلاثة، فاستأذنت أم سلمة أن تذهب فتبشرهم. فانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوره للفرحة العارمة التي غمرت المدينة في تلك الليلة، وخشي أن تضج المدينة طوال الليل بهذا العمل المبارك وهذا الإصلاح الذي أصلح الله به حال هؤلاء الصحابة الأثبات، فأمرها أن تنتظر حتى تتم البشارة بعد أن يقوم الناس لصلاة الفجر تهدئة للناس في نومهم وعدم إفزاعهم في تلك الليلة مخافة أن تضطرب أحوال الناس فيصبحون وقد ثقلت رؤوسهم بالسهر وعدم النوم وعدم أخذهم القصة المناسب من نومهم في ليلتهم تلك. وما يفعله بعض العقلاء اليوم حين يبلغ خبر أليم أو خبر مفرح أسرة معينة في أخريات الليل، فلا يخبرون أهل البيت إلا في اليوم التالي بعد ظهور الفجر مخافة أن يزعجوهم، ويبقون طوال الليل متألمين أو غير متألمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى كل خير، وأن يتوب الله علينا توبة نصوحة لا عودة معها إلى الذنب ولا معصية، وأن يسلمنا من شرور الماكرين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. فصلى الله على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميت الذي